المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. حكم الرهن، احنا قلنا يعني معلش قبل أن نبدأ في ذلك، أخذنا الرهن في السفر وفي وحكمه في السفر، وبينا الجواز في ذلك، وتكلمنا عن شروط الرهن وأركان الرهن. فقط أريد تعريف الرهن، ما هو الرهن؟ الدكاترة، السؤال موجه إليكم. الرهن، أنا أسأل عن الرهن. السلام عليكم، تسمعونني؟
نسمعك يا دكتور، نسمعك بارك الله.
طيب نريد منكم الإجابة. الرهن تعريفه لغة وشرعا؟
الرهن هو ما يكون في
الرهن في اللغة. عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن، الرهن في اللغة وش؟
في اللغة هو مال معلوم.
لا لا، ليس مالا معلوما. فالرهن في اللغة دوام الثبوت والدوام.
نعم نعم،
صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وقلنا ماء الرهن يعني ايش؟ راكد. انت تسمع في الاخبار كثيرا يقول في الساعة الراهنة، صح؟ يعني هذه الساعة على ثبوتها في هذا التوقيت. وقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، على أساس أن الرهن هنا مع الدوام والثبات والاحتباس، صحيح؟ طيب الرهن اصطلاحا، الرهن اصطلاحا، أريد جملة مفيدة، ما أريد عند الفقهاء، احنا بيناها، وأريد جملة مفيدة فقط تفيد لي معنى الرهن على أساس أن أكون قد يعني على الأقل فهمت أن الذي سيأتي من أحكام الرهن متصور عندي.
نعم دكتور. الشيخ
تفضل.
أظن عقد يتم باحتباس مال في يد الدائن،
يعني هو جعل عين مال وثيقة، صح كده ولا لا؟
نعم
معي أنتم.
نعم يا شيخ، نعم معك الله.
نعم رضي الله عنك. نعم، هو جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الإيش؟ الوفاء، إذا تعذر الوفاء. ما الحكمة من مشروعية الرهن؟
حفظ الحقوق يا دكتور.
ممتاز ممتاز، رضي الله عنك. نعم صحيح دكتور. طيب حكم الرهن في الحضر، اختلف الفقهاء في حكم الرهن في الحضر يعني على أقوال ثلاثة. بعدما اتفقوا على جواز ومشروعية الرهن في السفر، اختلفوا في الحضر على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى جواز الرهن، كما أنه جاز في السفر يجوز أيضا في الحضر، لا سيما وأن التأصيل في التشريع للتيسير، التأصيل في التشريع للتيسير، فإن كان للتيسير فلا فرق بين الحضر وبين السفر. وذهب مجاهد والظاهرية إلى أنه لا يجوز في الحضر، وابن حزم توسط وهو ظاهري لكنه قال بجوازه في الحضر بشرط أن يتبرع به الراهن، لا يكون شرطا بين الراهن والمرتهن. يعني لو اشترط المرتهن الرهن عند القرض قال لا يجوز في الحضر، لكن لو تبرع الراهن تبرعا منه جاز ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. هذا القول الثالث. طبعا كما قلنا بإنصاف، إذا قلنا الاختلاف قد جاء معتبرا ننظر في أدلة القوم ولا يترك الخلاف، لسنا من الذين يميعون القضية ويقولون هذا خلاف خذ بما شئت ودع ما شئت، ليس هذا دأب الأولين السابقين، ونحن نسعى سعيا حثيثا إلى أن نتمثل بما كان عليه الأولون، لا سيما وأنه أنهم هم الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا عليه في سنته، وهم المبشرون بالجنة، مبشرون برضوان الله جل في علاه. أما نحن لا ندري أين سنذهب وأين يكون الأمر فينا، والله جل في علاه أعلم يعني بالسرائر والخفايا، هو رب البرايا. الحمد لله وشكرا رضي الله عنك يا أستاذ أحمد حفظك ربي. فأقول إخوتي الكرام أما قول الجمهور فقد احتجوا بأدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وفي رواية قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ودرع مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. طبعا وجه الدلالة من الحديث هو يا أخي الأخ الفاتح الميكروفون هذا الدكتور بعد إذنك قال وجه الدلالة في الحديث هو أنه كان بالمدينة وأخذ أوساق الشعير على رهنه لليهودي صاعا من شعير أو ثلاثين صاع من شعير أعطاه درعه بأبي هو وأمي والمدينة كان حاضرا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على جواز التعامل مع من اختلط ماله بالحلال والحرام وأيضا فيه جواز التعامل مع أهل الكتاب أهل الذمة. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا أو ثلاثين صاعا من شعير وأعطاه درعه رهنا بيده وهذا كان في الحضر. وأما من ناحية النظر فالرهن وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر مثلها مثل الضمان وأداة الاقتران في هذا الباب فلا فارق بينهم. بنفي الفارق نقول الحاق الرهن بالضمان لأنه ضمان أصلا لأن الرهن ضمان ضمان على مالي فلا يضيع. نعم بجامع التوثيق بالدين في كل منهما فكما يجوز الضمان حاضرا أو سفرا فكذلك يجوز الرهن فيهما. ولأن الحكمة من تشريع الرهن هو مسألة التوثيق من المال وحفظ أموال الناس. فإن كان الضمان له ذلك أيضا الرهن له ذلك. فإن صح الضمان سفرا وحضرا يصح الرهن أيضا سفرا وحضرا للثمرة والحكمة وأيضا لاتفاق العلة وأيضا لاتفاق العلة. أما القول الثاني فقد قالوا بأنه لا يجوز في الحضر يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر. وهؤلاء استدلوا بأدلة عجيبة يعني منها دقة النظر مع الوقوف على النص وفهم النص. وإحنا قلنا بأن الإنسان أولا يقدم ظاهر النص ثم بعد ذلك يعتمل في نفسه ما يعتمل من فهم النص إن وجدت القرائن أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به. فالقول الثاني قالوا لا يجوز حضرا لا يجوز واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ضع تحتها مئة خط وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أريد بقى وجه الدلالة من هنا وجه الدلالة للذين قالوا بحرمة أو بعدم جواز الرهن في الحضر استدلوا بعموم قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ويمكن يكون أثرا ونظرا. أريد وجه الدلالة. تفضل دكتور تفضل دكتور.
مفهوم المخالفة
ممتاز رضي الله عنك يا دكتور عبد العزيز. مفهوم المخالفة لأنه قال وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر فقالوا سفر هنا وصف مقيد عليكم سلام كاتب وصف مقيد فقالوا إذن مفهوم المخالفة وإن كنتم على حضر ولم تجدوا كاتبا فليس لكم الرهان الرهان في السفر فقط. لعله يقول ومن ناحية النظر أنه يستطيع أن يستوثق بماله أو يأخذ ماله أو يكون ملازما لغريمه طالما هو معه في نفس المكان وفي نفس المحل. أما في السفر قد يكون في غير محلة واحدة وقد يخشى أن يفر عنه أو لا يجده فكان إعواز الرهان في السفر غير إعوازي في الحضر. لذلك قالوا لا يجوز في الحضر لا سيما أنه يعني عندما يأخذ الرهن يضيق على المقترض والأصل عدم التقييد على المقترض فالقرض فيه ما فيه من التبرع وفيه ما فيه من الإعانة. فالرهن يمكن أن يخالف المقصود الأسمى من القرض وهو الإعانة. القول الوسط بين القولين هو قول ابن حزم وقال ابن حزم قال يجوز الرهن في الحضر بشرط أن يكون تبرعا وده توسط فيه وجهة نظر قوية يعني أنه يقول يكون متبرع المرتهن لا يشترط والراهن يعطيه من عنده، وقد يستدل له بأثر أيضا وبنظر. فأما الأثر فقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يقول وهنا التبرع هو المقصود هنا من أجل أن نحترز من أمر التضييق على المقترض، فالشرط تضييق عليه، والأصل في القرض عدم التضييق. قال بذلك، وأيضا يعني ابن حزم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المحلة، رهن رسول الله درعه عند يهودي، قال هذه فيها دلالة أنه رهنه من غير أن يشترط عليه. هناك علي، هذه الأقوال الثلاثة في مسألة الرهن في الحضر. طبعا احنا في هذه الأوقات في هذه الزمانات نرى أننا أحوج ما نكون إلى الرهون. وحقيقة الأمر قد قلت قبل ذلك في المضاربة، لا يجوز للإنسان أن يستوثق بماله بشيك أو ضمان في المضاربة. حقيقة الأمر الآن أنا سأغير فتواي وأراجع مراجعة تامة في هذا الباب على أنني أجوز من أخذ، مع أن هذا يفارق التعاقد. المضاربة في اليد فيها يد أمانة، فكيف يأخذ ضمانا لماله؟ أقول خربت الذمم، وقد رأيت عجبا في الساحة وأنا أنظر إلى مسألة المضاربة بعدما قلت للناس لا تضعوا المال في البنوك ولا إسلامي ولا غير إسلامي لأنهما سواء، فاجعلوها مضاربة وتسعة عشر رزق في التجارة، وجدت أن السرقة بلغت إلى عنان السماء، والتغرير بالناس صار أيسر من شرب الماء البارد. يأخذون الملايين من الناس يعطونهم في أول شهر مال من أموالهم، ويزيدون الربح حتى ينطري ذلك على الأغرار الأغمار، فيعطونه الأكثر فالأكثر ليأخذوا مالا أكثر، ثم بعد ذلك لا يجدون شيئا، يكون قد سرق أموالهم أعوذ بالله. فلو كتب عليه ما كتب مما يمكن أن يعني يكون ضمانا له في هذا الباب لابد أن أفعل ذلك، وأنا يعني إن شاء الله بصدد أن أقول بذلك أنه لا مضارب في هذا الباب إلا أن يتخذ ضماناته من هذا المضارب، لأنهم في حقيقة الأمر أناس يعتلون عرش الخداع والتغرير، يأخذون أموال الناس يهلكونها، ولسنا بصدد أن نكون أداة لإهلاك أموال الناس. الله المستعان. الغرض المقصود في هذا الباب الرهن في الحضر كما الرهن في السفر، المعنى واحد وهو الاستثاق من أجل الأموال والحفاظ على أموال الناس. وقد قال وآية المدانة أطول آية في القرآن هي آية المدانة للحفاظ على أموال الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الراجح بما أدين الله به بأنه كما قلت الرهن في الحضر كالرهن في السفر، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي دليل قاطع، لأن النبي رهن درعه عند يهودي بأواسق شعير أو قل بثلاثين صاعا من شعير، وهذا نص فاصل في النزاع، هذا نص فاصل في النزاع، وليس لأحد أن يقول بأنه كان تبرعا من النبي، بل اليهود وتعلمون أن اليهود لا يمكن أن يتركوا مالا بحال من الأحوال، ومن دأبهم أخذ الرهونات، فيكون هذا مشترطا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي يفعل ذلك، وأنت تعلم أن اليهودي حتى حرمة النبي هو ما يعرفه لا يعرفه، فكيف يرفق وهو أصلا باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. قوة الأدلة استدل بها العلماء الجمهور في صحة الرهن في الحضر ظاهرة، ولضعف أدلة الآخرين، فالذين قالوا بأنه لا يجوز واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة، قلنا المفهوم غير مراد هنا في قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نقول كشف حال، هذه صفة كاشفة، فمفهوم المخالفة هنا غير معمول به، يعني والحال في السفر لا تجدون كاتبا، والحال في السفر لا تجدون كاتبا، إذن يستعاد عن الكاتب الرهان المقبوضة، فهنا كشف حال، يعني هذه صفة كاشفة، واقع الحال غالب الحال لا تجدوا أنكم لا تجدون كاتبا، إذن فرهان مقبوضة، والذي يدلك على أن المفهوم غير مراد هنا، بل يمكن أن نقول لو تنزلنا بالمفهوم، المفهوم خلفه المنطوق، والمنطوق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على المفهوم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا، حياك الله معك، فيكون عندنا الرد على أصحاب القول الأول في هذا الباب، هو أنهم استدلوا بقول تعالى وإن كنتم على سفر قلنا هذه صفة كاشفة، أو قل هذا غالب الحال، والغالب لا مفهوم له، والغالب لا مفهوم له. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا له مفهوم، نقول المنطوق يقدم على المفهوم، والمنطوق بفعل مفاده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه عند يهودي. والتنصيص، التنصيص على السفر في الآية لتخصيص الجواز، بل هو ليس لتخصيص الجواز، بل هو إخراج الكلام مخرج العادة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. فلغلبة الحاجة فيه للقرض، فالسفر لا يتمكن فيه من الكتابة، لا يتمكن فيه المرء من الكتابة، إذن يستعاض عن الكتابة باستثاق، الاستثاق بالرهن، الاستثاق استغمال بالرهن. أما ابن حزم الذي توسط وقال يجوز في الحضر إذا كان تبرعا، فهذا أيضا الرد عليه يسير، بأن الأصل أنك اتفقت على أنه يجوز في الحضر، قلنا الحمد لله، يعني على الأقل في الجملة أنت متفق على جواز الرهن في الحضر، أما قيدك بأنه على 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 التبرع نقول له أمور. الأمر الأول كلامك فيه وجاهة، فين وجاهة دكاترة في كلامي أنه قال يجوز الرهن في الحضر إن كان تبرعا، في كلامي وجاهة من معنى من عمق النظر في المعنى، بل وهذا أيضا من ابن حزم يعتبر استخدام قياس، مع أنه يرفض ذلك لكن هو استخدام قياس، لكن أقول يعني ما هي قوة وجهة النظر عند ابن حزم عندما يقول إن أعطاه الراهن أعطى الرهن تبرعا جاز وإلا لا يجوز، فين القوة النظرية عنده في ذلك؟ السؤال للدكاترة.
دكتور، القوة النظرية من جهتي من قوله أنه يرى أنه لا غير ملزم أصلا،
هو غير ملزم
في الحضر، غير ملزم،
هو غير ملزم. احنا قلنا أن الرهن أصلا على الاستحباب، كما كان إشهاد على الاستحباب وليس واجبا، لأن احنا قلنا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة خبر يراد به الإنشاء عن رهنه، قلنا هذا مصروف، الأمر هذا مصروف بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. نعم. دكتور إبراهيم، أنا أريد القوة النظرية هنا في إيش؟ قوة النظر عند ابن حزم في هذا الباب.
دكتور، هل ابن حزم رحمه الله يرى مسألة العموم
في الله أكبر. نعم تفضل. القراءة 800. الله يرضى عنك أحمد أبو الخير. أقول لك أخي الكريم دكتور عبد العزيز، أنا أريد بس وجهة النظر القوية عند ابن حزم في قوله إذا تبرع جاز وإلا فلا، لو أردتم وأحلتم علي فلنعم المحيل وحبا وكرامة أكون أنا في خدمتكم. تحيلون أم أترك الأمر إليكم يا دكاترة؟
لا لا يا شيخ، من حال على مليئ مليئ.
تلزمني بالنص يعني. طيب أنا خادم لكم. أقول إخوتي الكرام، الأمر هنا وجهة النظر القوية في ذلك هو تحقيق المقصد، تحقيق مقصد الشريعة. من مقاصد الشريعة إيش؟ التيسير على المدين، من تحقيق مقاصد الشريعة الرفق به. ولذلك علماءنا يقولون القرض، وصف القرض هو عقد إيش دكاترة؟ العقد توصيف عقد القرض هو عقد إيش؟ هذه نظرة فقهية في التفسير، مش تفسير فقط. هو مش احنا عندنا عقد معاوضة، في عقد آخر، عقد إيش؟ نعم أرسل رابط، أرسل رابط يا أحمد. عقد إيش؟ عقد، هذا اسمه عقد إرفاق، العقد هو عقد إرفاق، فبعيدا الرفق بإيش؟ الرفق بالمدين. فيكون وجهة نظر ابن حزم هنا هو تحقيق مقصد عظيم المقاصد الشريعة والتيسير على عباد الله في التشريع. فقال فالتيسير هو أننا لا نضيق عليه، كما قال أخونا الدكتور لما قال أنه مش ملزم، قال لا نضيق عليه ونلزمه فيتعثر عليه الأمر فيكون معسرا، يكون فيه ما فيه. فنقول هو من باب التيسير، فإن امتلك أعطى الرهن تبرعا. يبقى هنا يعني قد تأكدنا أنه ليس تعسيرا ولا تضييقا عليه. ده كلام ابن حزم، وصراحة نحن نوافق مع ابن حزم في هذا الباب، لكن الذي يجعلنا نرد التقييد بذلك والشرطية بذلك شيء واحد، وش هو؟ الدكاترة
ما ورد الشرط في
النصوص الشرعية. هو عامة جزاك الله خيرا أنك تربطنا بالأدلة، رضي الله عنك. نعم، هو ما ورد ذلك، فنقول المسألة أن الألفاظ والآية جاءت في الرهان على العموم ولا تبين تفرق بين شرط أو غير شرط، فنقول يبقى العام على عمومي. جزاك الله خيرا. لكن كما هو يعني قد يعني جعلنا له في هذا الباب التيسير بمقصد الشريعة، أيضا الرد عليه سيكون بمقصد الشريعة. أنا كده يسرت عليكم كيف الرد عليه بمقصد الشريعة أيضا. كيف يكون؟ أذنت لك يا أحمد الآن أن أنشر الرابط الآن. دكاترة أين مقصد الشريعة الذي يعني يقارن المقصد الذي نستدل به لابن حزم؟ تحيلون أيضا؟
أو
عفوا، طيب احنا قلنا الآن نستدل، حاضر، نستدل لابن حزم أنه يحقق مقصد الشريعة في مسألة التشريع للتيسير، تيسير على عباد الله، صح ولا لا؟ ونحن قلنا له وطلبناه شرطا بالوثيقة بالرهن، طب نضيق عليه فندعه نيسر عليه، فإذا تبرع هو أخذ منه، فده تحقيق التيسير هو الآن، صحيح ولا لا؟ حتى نخرج من ذلك لابد أن نبين معارضة أيضا بنفس المقصد، يعني بنفس الأصل في مقاصد الشريعة. كيف يكون كده؟ سؤال مفهوم؟
ومن الرهن يا شيخ من أساس إنما جاء للتيسير.
نعم، هو أصالة ممتاز. ائتني بقى المغزى من كيف أن جعل الرهن ده تيسير أصلا؟
الأصل التعاون،
أن الله ما ورد يا شيخ
لا لا
ذكره في السفر.
لا لا لا، احنا خلوكم معي افهموا بس. الآن احنا قلنا الرجل يعني نستدل له بأن من مقصد الشريعة التيسير عند التشريع، صح ولا لا؟ ولا نضيق عليه لأنه أصلا مقترض، لأنه محتاج. كمان نقول له جهز لنا مالا رهنا، أو جهز ائتي بأسورة امرأتك رهنا، ويدخل عليها الحزن ونضيق عليه. فهو قال لا، إذا هو فعل ذلك تبرعا يبقى معنى ذلك التغى عندنا التضييق لأنه هو المتبرع. فهمتموني؟ وحقيقة الأمر المطالبة بالرهن فيها نوع تضييق. يبقى لازم نخلص من كلام ابن حزم بالرد عليه في المقصد.
وذلك لحفظ الحقوق.
ممتاز يا دكتور خير الدين، ممتاز. فأنا نقول إذا كان المقصد التيسير، نحن المقصد الأسمى المقصد الأقوى هو حفظ حقوق الناس. ولا نقدم التيسير على حفظ حقوق الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه منه، ولان اطول ايه في القران كانت ايات المداينه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله قطع اليد على ربع دينار، قطع اليد على ربع دينار.
اذا يا دكتور محمد نقول التيسير لا يعني معناته بعدم حفظ حقوق الاخرين.
احسنت، وهنا بقى اللي انا بتكلم عنه، وانا ان شاء الله ستكون لي محاضره عامه في معنى الوسطية، لأن في غلو وجفوف في مسألة الوسطية. الوسطية ومقاصد الشريعة، الوسطية والتيسير. إيش التيسير الذي يكون حقا تيسيرا ولا يكون فيه تضييع الحقوق أو فيه التعدي على ثوابت الشرع؟ أنا أقول تيسير وأضيع ثوابت الشرع؟ أبدا. أقول تيسير وبعد ذلك يكون فيه انحراف عقدي يضيع العقيدة التي كانت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة جدا في هذا الباب. فأنا أقول نعم التيسير في عدم الاشتراط، لكن أنا لو ما اشترطتش سأضيع حقوق الناس، وده أعظم عند الله. بل أضيق بعض الشيء وأحافظ على مال الناس، هذا مقصد أعلى من مقاصد التشريع. فيكون هذا رد على ابن حزم فيما قد تكلم فيه في هذا الباب، أو رد على من يقول بأنه إذا جاز في الحضر على شرطية، أو على أنه لا يشترط، على أنه لا يشترط. والحقيقة من هذا الباب احنا قلنا أن الحكمة من تشريع الرهن والتوثيقة في هذا الباب، فالتوثيقة تكون في الحضر كما تكون في السفر لحفظ أموال الناس.
يعني دكتور الله يرفع قدرك، نقول أن ابن حزم رحمه الله أخذ شيئا وترك شيئا من مقاصد الشريعة.
ممتاز. هو خلي بالك احنا الاستدلال عنه له بمقاصد الشريعة فهما من كلامي، لأنه هو لما استدل في المحلة وفي غيرها هو بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو بيقول بالتبرع. إذا كان التبرع يعني يجوز، واستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه اليهودي، فقلنا له إذا أنت بتبحث عن مقصد الشريعة في التأثير لعم قوله تعاون على البر والتقوى، فهو نظر لهذه الجزئية لم ينظر للجزئية الأكبر والأعظم ويعيش حفظ حقوق الناس. وبشوف دكتور نفس ما ألمحت له أنت ولفت الانتباه له، هو بالضبط عند كل من أخطأ الرمية في الإجابة الصحيحة أو في الوصول للحكم الذي نراه أقرب الأحكام إلى السنة، هو أنه ينظر بعين عوراء أو يأخذ طرف ويترك طرف. خلينا أرقى من ذلك، كل مبتدع ضال سترى عنده بعض الحق لا كل الحق، أخذ بطرف وترك طرف، فنظر بعين عوراء، لذلك حكمه جاء معوجا. ومن نظر بعينين جميلتين فألف، وكانت التواليف بين 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 الأحكام وبين الأدلة بعضها ببعض يصل إلى الحكم الذي يكون حقا عند الله جل في علاه. لو فيها أسئلة على هذا الباب حتى ننتقل إلى المادة المبحث أو الباب الثالث، وهو كتاب الدين وأحكام الدين وآداب الدين، الدين وأحكامه وآدابه. وفيه فصول الإشهاد على البيع، والإشهاد على البيع قدمناه، لأنه أيضا الدين لابد من الإشهاد عليه، هل مستحبا واجبا، هذا نبينه إن شاء الله. والإشهاد على الدين له ما له من الأصول، وأيضا آداب الدين وآداب المطالبة بالدين، وأيضا التعامل مع المدين كيف يكون، هذه من الآداب الشرعية التي نطلع عليها في هذا الباب. لو فيها أسئلة فات على ما مضى تفضلوا، وإلا ننتقل إلى الدين وأحكام الدين وآداب الدين. إذا ننتقل، أنا ما رأيت سؤالا صحيح؟
نعم ننتقل.
طيب الدين، وهذه من أعظم الآداب الشرعية، أو من أعظم التأثير على البشرية، أو من أعظم وأجلى صور التكافل الاجتماعي في ديننا. وهذه تبين لنا أن شريعتنا الغراء هي الشريعة الناسخة حقا، هي أعظم شريعة شرعها الله جل في علاه لعباده المكلفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصنا بأمور، قد أرسل لنا أفضل الرسل وأنزل لنا أفضل الكتب وشرع لنا أفضل الشرائع، ومن ذلك مسألة التكافل الاجتماعي وحب الغير، وأيضا الإحسان إلى من ضاقت طريقه أو ضاق أمره إلى أن يوسع عليه عن طريق التعاون على البر والتقوى والإحسان. وأيضا في أغلب الأحوال أن الأفضلية في مسألة الدين هو ترك الدين، وأعظم ما يمكن أن يستدل بذلك على أن ترك الدين هو أفضل الأعمال وأبر البر، وأوصل الصلة وأفضل وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. دليل واحد كريم في هذا الباب. وش هو؟ الدكاترة، إسقاط الدين على المدين من أقرب القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. ممكن أحد منكم يأتيني بدليل على ذلك؟ وطبعا هذه ده التكافل الاجتماعي في أجل صوره.
بعد الآية يا شيخ اللي قال الله جل وعلا كان له عسرة ونظر وميسرة وأن تصدقوا خير لكم.
أنت الآن أخذت الآية، أدخل بقى يعني. نعم ممتاز، هو قول أن تصدقوا خير لكم، فهنا الآية تثبت الخيرية. فأنا قلت على الإطلاق هو الأفضل على الإطلاق، أريد بقى الدليل المؤكد لهذا.
عفوا يا دكتور لو تعيد السؤال فضل الأمر.
أقول حاضر حاضر، أو بسط الشرع حاضر حاضر. أقول الآن، قلت أن أفضل أقرب القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات هو أن تسقط الدين على المؤمنين والمؤمنات. أخونا الفاضل استدل بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فهنا الخيرية هنا جاءت في الصدق. قلت على الإطلاق المسألة تبين الأفضلية العامة برواية أخرى، يعني أستغفر الله بدليل آخر فيه الدلالة عليكم السلام وكاته، فيه الدلالة على أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو إسقاط الدين على المؤسرين
في الحديث الذي
ممتاز ممتاز. دخلت دخولا صحيحا، أكمل بقى أكمل.
نعم، الرجل الذي كان قد يعني أقرض الناس ثم كان يرسل الرسول
أنت حقا خير الدين يا دكتور، أنت حقا خير الدين وجئت بخير الأدلة. رجل قيل له
سبحانه وتعالى بسبب عملي أدخله الجنة.
أحسنت، وأنا أقول النص هنا لما قال له انظر في عمل أو أرجع عمل، قال ما عملت خيرا قط. قال انظر يا رجل، قال ما عملت خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي، فمن وجدوه ميسورا تسمحوا معه، ومن وجدوه معصرا أسقطوا عنه، فأقول عفوت عنه. فقال الله له سبحانه جل في علاه قال أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، عفوت عنك ودخل الجنة. هل هناك حديث أرجى من هذا الحديث؟ هل هناك عمل يداني هذا العمل؟ فانظر انظر إن أفضل القربات إدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات، أن تغض عنه دينا، أن تطعمه خبزا، فإسقاط الدين عليه أسقطت من عليه جبال الهم والغم الذي يركبه ليل نهار. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك بأن الدين فيه هم وغم ليل ونهار، يكذب صاحبه يعد ويخلف الوعد ولا يستطيع، فهم كبير، فإسقاطه إسقاط جبال من على رأس المدين. فلما رأى الله جل في علاه من العبد أنه أحسن لعباده قال نحن أولى بذلك منك. وعندي قاعدة عامة قلت لطلبة العلم جميعا لتنتظر فعل الله لك بفعلك مع عبادك، كما تعامل عباد الله يعاملك الله. عملتهم بالستر سترك الله، عملتهم بالمغفرة غفر الله لك، عملتهم بالعفو عفى الله عنك، عملتهم بالكرم والجود والتيسير أكرمك الله وجاد عليك ويسر عليك، كما تعامل عباد الله يعاملك ربك. وده في أكثر من دليل، كان الله في عون عبد ما كان عبده في عون أخيه. الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال ابن كثير هذا إشهاد منه تعالى لعباد المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، وده أصلا لتحقيق مقصد الشريعة. أراجع الدكاترة الآن، ما هو المقصد هنا؟ ممتاز ممتاز يا دكتور عبد العزيز، لحفظ الحقوق، ذلك احفظ لمقدارها وميقاتها واضبط للشاهد فيها. الاشهاد على البيع، واحنا قدمنا الاشهاد على البيع لان الاشهاد على البيع هو الاشهاد على الدين، وتقدم الاشهاد على الدين لعلة ساذكرها الان. قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم، واشهدوا هذا امره الان، وظهر أمر الوجوب لكنه مستحب، سأبين الصارف من ذلك. وأشهد إذا تبايعتم. الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع، والمشاهدة المعينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المغبر ليس كالإيش، ليس كالمعين، الذي يشاهد ليس كالذي يخبر. موسى عليه السلام أخبر بأنهم عبدوا العجل، لم يكسر الألواح وأخذ الألواح مغتما لما وقع فيه قومه، لكن لما دخل ورأى هارون ورأهم يعبدون العجل حقا ألقى الألواح كسرها من شدة الغضب، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم لا تأخذ بحياتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت، أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الغرض مقصود الخبر ليس كالمعين. الشهادة هي إخبار عدل لإثبات حق، إخبار عدل، وطبعا إخبار عدل هذا قيد، يعني مهما شاهد الفاسق فإننا لا نأخذ منه شهادة. وهذا والله كما أكرره دائما ليتعلموا الشرع، رجل متجسس فجاء لولي الأمر يخبر عن الرجل بعدما تجسس فيه، كيف لولي الأمر أن يأخذ بكلامه ويجعله إيش، ويجعله شهيدا؟ هذا حرام، هذا فاعل كبير أكبر من مما يشهد عليه، فهو ساقط العدالة أصلا، المتجسس فاسق ساقط العدالة أصلا، فكيف يؤخذ بشهادته؟ وده اللي ضايع منه كثير من الذين في الساحة الآن، ومن الذين في الواقع يأخذون بكلام المتجسسين أو النمامين أو المغتابين، ويجعلونه أصلا. وهذه مصيبة، بل هذه أم المصائب. هو أصالة ساقط العدالة، أصالة هو ساقط العدالة، فكيف يعتد به؟ لذلك قلت الشهادة اصطلاحا إخبار عدل. ممكن أحد يأتيني بدليل على تقييد العدالة؟
نعم دكتور،
وأشهد ذوي عدل. ممتاز ممتاز التصريح هو الآن، ما أسعدني بكم، وأشهد ذوي عدل منكم. وأيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث فيه متكلم في إسناده لكن هو حسنه كثير من العلماء، لأنك أحل بولي وشاهدي إيش عدل، لأنك أحل بولي وشاهدي عدل. وأيضا ممن ترضون من الشهداء، والرضي المرضي هو العدل، والفاسق ليس مرضي. إخبار عدل لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، فيحكم القاضي بإيش، بمقتضى. يبقى إخبار عدل والعدالة، نحن نتكلم عن العدالة الظاهرة، وما بينه وبين الله فهو بينه وبين الله. والعدالة الظاهرة، ما هي شروط العدالة الظاهرة إخوة، أيتها العقول الطيبة النيرة، أيها الجمع الطيب، شروط العدالة؟ أنتم جلستم حديث أيضا هنا مع القرآن تدرس كل شيء. شروط العدالة أين أنتم؟
الإسلام،
أن يكون مسلما، ها مسلما عاقلا بالغا ماشي بسرعة، ها خاليا من إيش؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من قوارم المرار في السلام.
نعم خالي،
يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون سالما من أسباب الفسق،
خاليا من خوارم المروءة وإيش والفسق، رضي الله عنكم. نعم، فإذا إخبار عدل لإثبات حق بلفظ الشهادة، أشهد أن فلان قد أعطى فلانا دينا لأجل، ويبين التفصيل في ذلك. الشهادة مشروعة في البيع وفي الدين بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، شوفوا إيش قال، ممن ترضون من الشهداء، يعني العدول. وهنا في قولي فلم يكون رجلين فرجل وامرأتان، هذا في المال فقط، النساء شهادتهن مقبولة في المال فقط، فقط في المال، غير ذلك لا، أو فيما يكون خاصا بالنساء. وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة الله، وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة. كل هذه أدلة فيها الحث والندب إلى الإشهاد، ولا بد أن يكون متوفرا فيه الصفة حتى تقبل شهادته، لأن شهادته أيضا فيها إثبات حق أو إلغاء حق، فلا بد أن تكون على وفق ما جاء الشرع به. وأما السنة فكثير جدا من الحديث التي تثبت ذلك، حتى عمر بن الخطاب لما قال تعالى نحكم عليه وهو في قريب من الشهادة، الحكم تابع للشهادة، هو أثر الشهادة، يحكم إذا وعدل منكم هاديا بالغ الكعبة. ووجد الاستدلال بهذا كما قلت أن الحكم ثمرة الشهادة، فلا بد أيضا من العدالة، والذي يحكم به يكون عدلا، لذلك القاضي لابد أن يكون عدلا. نعم. روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاهداك أو يمين، شاهداك أو يمين، الإمام أنكر والبينة على المدعي، والبينة أقلها والبينة متنوعة، منها شاهد ويمين، منها الشاهدين، نعم، منها الشاهدان. وأجمعت الأمة على أن الحكم يتعلق بالشهادة، أجمعت الأمة على أن الحكم يتعلق بالشهادة. نقل ابن المنذر الإجماع، ونقل أيضا العمراني الشافعي في شرح المهذب بكتابه الموسوم بالبيان، وهذا من أمتع الكتب التي شرحت المهذب، من أمتع الكتب، ولأنه تام، هو يفوق على المجموع بالتمام فقط، لكن طبعا المجموع لو كان قد اكتمل على وتيرته ما في كتاب يضاهيه بحال من الأحوال. والشهادة ومن النظر، ومن النظر أيضا الإشهاد على البيع أيضا لحفظ الحقوق، فهي وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، يعني هي وسيلة من الوسائل التي تحقق مقصد الشريعة الأسمى وحفظ حقوق الناس. الشهادة لها أركان، وأركان الشهادة عند جمهور العلماء خلال الحنفية 5 أمور: الشاهد والمشهود، والمشهود له والمشهود عليه والمشهود به والصيغة. وركنها الخاص عند الحنفية هو اللفظ الخاص، أو ركنها عند الأحناف اللفظ الخاص، وهو أشهد، أشهد. فالإشهاد عمل مشترك بين البيع والدين وبين غيرهما من المعاملات بجامع ضمان الحقوق، فبين يدي كتاب الدين والإشهاد عليه، الإشهاد على البيع وبيان حكم، لما ليكون هاديا إلى الكلام على كتابة الدين والإشهاد عليه، لأن الإشهاد على البيع كالإشهاد على الدين. فإذا قلنا بضرورة الفهم على بيان الإشهاد على البيع لحفظ الحقوق، فالإشهاد على الدين من باب أولى أيضا لحفظ الحقوق. محمد عبد الكريم زادك الله أدبا، وإن تأخرت ما في مشاكل. والعلماء في مسألة الإشهاد اختلفوا على قولين، فقالوا الإشهاد على البيع واجب، الإشهاد على البيع واجب، وطبعا إذا قلنا بذلك الثمرة أيضا الإشهاد على الدين واجب، رفع الله قدركم زادكم الله أدبا، دكاترة أفاضل. القول الأول بأنه واجب، ومن قال بذلك هو ابن عمر من الصحابة الكرام، ابن عمر وأبو موسى الأشعري والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد، ومن أشهر هؤلاء من التابعين عطاء ابن أبي رباح، قال أشهد إذا بعت، وأشهد إذا اشتريت بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري وقال الإشهاد على كل مبيع ومشترى حق واجب وفرض لازم، حق واجب وفرض لازم، لما بينا من أن كل أمر لله ففرض، وإلا إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له فإنه ندب وإرشاد. يبقى قال كل أمر جاء فهو على الوجوب، وهذا أصوليا ظاهر الأمر وجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، واستدلوا على الوجوب بعموم الأمر من قول ربنا الجليل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، وقالوا هذا أمر ظاهر الأمر الوجوب. ومن النظر وجوب الإشهاد على عقد النكاح، وعقد النكاح من عقود المعاوضة لعموم قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكذلك البيع فيه عقود معاوضة، معاوضة عين بمال أو مال أو مال بمال أو عين بعين، فهي فيها معاوضة، فيلزم فيه الإشهاد كما يلزم في النكاح. يعني أصلوا الأصل بالقياس والإلحاق، قالوا عقد النكاح لا يصح إلا بشهود، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قالوا البيع يوافق يجامع النكاح بالمعاوضة، وهذا طبعا أقوى عند الأحناف لا عند الجمهور، أقوى عند الأحناف لأنه يرون أن البضع مقابله المهر مقابل البضع، فقالوا عقد معاوضة يبقى الإلحاق، إذن يلزم البيع، يلزم الإشهاد على البيع. هذا القول الأول، هو قول وجيه وفيه قوة، لا سيما وأن من ناحية النظر هو تحقيق المقصد وهو الحفظ، حفظ الحقوق، حفظ أموال الناس، حفظ أموال الناس. القول الثاني أن الإشهاد على البيع مندوب له، وده طبعا هو الأصل والنظر، وهو الذي اجتمعت واتلفت عليه الأدلة أنه مندوب ليس بواجب، وهذا قوله هو قول الشعبي والحسن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول كافة الفقهاء، لا سيما وأن النص معهم كما سيأتي، والأدلة عندهم أدلة من الكتاب والسنة. قالوا قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم مصروف بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لما هنا ارتضى بعدم الإشهاد وقال الأمين يؤدي، أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خانك، فيها أداء الأمانة، فقالوا هذه فيها دلالة على أن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولذلك الشعبي والحسن أخذوا بهذه الآية وقالوا أنها ناسخة، قالوا إنها ناسخة لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبعتم، قال فإن أمن بعضكم، قال هذا ناسخ. وحقيقة الأمر نحن لا نذهب إلى النسخ إلا بعد عدم استطاعة الجمع، والجمع مستطاع هنا، وهو أن الأمر ليس على بابه، ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب. وأما النسخ فليس بصحيح كما قال الطبري، هذا لا معنى له، لأن هذا حكم غير الأول، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا، قال وإن كنتم على سبيل لم تجد كاتبا فريان مقودة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته، أرفقها بها. ولو جاز أن يكون نسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء إلى قولي يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال وجاز أن يكون قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا للقول فتحرير رقبة مؤمنة، هذا كلام ليس صحيح نعم، لكن نحن نقول حقا ممكن أن نأخذ بقول فإن أمن بعضكم بعضا بأنها صارفة وليست نسخة، يعني مبينة، والقرآن يبين بعضه بعضا، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم. ومن السنة يقولون في هذا الباب النص الصريح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أعربي فاشترى منه فرسا وما كان له شاهد، اشترى منه فرسا بينه وبينه، ورحل النبي عنه اشترى، فجاء الناس كثيرا يعني يتتابعون على الأعرابي يشترون الفرس وزادوه مالا، يعني 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 عرضوا له مال أكثر مما اشتراه به النبي، فنادى على النبي قال أتريد شراءه أم لا، قال أيها الرجل أما اشتريته منك بل قد ابتعته منك، فطبق الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العربي فقال هلما شاهدك على هات بشاهديني هلما شاهدنا نشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين نظر العربي قال اتق الله إن النبي لا يقول إلا حقا إنه ابتعى منك. قال هلما شهيد. فدخل خزيمة بن ثابت يسمع الكلام فعلموا أنهم يريدون شهيدا على أن النبي اشترى الفرس. فسأل النبي قال ذلك؟ قال اشترى. قال نعم. فقال أنا الشهيد، أنا أشهد أن النبي اشترى منك هذا الفرس. فنظر إلي النبي متعجبا فقال له كيف تشهد لم ترى؟ قال إني أصدق ما تقوله أنه يأتيك وحي من السماء، أنا أصدق أنك اشتريت من هذا العربي الفرس. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامي وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجل. شوف حسن الظن في الأفاضل في الأكارم، ما سمعوش لك أنه يعلم أنه ثقة، يعلم أن كلامه ثقة وأن كلامه صدق وأنه مصدوق وصادق. فماذا قال؟ قال في هذا الباب قال أشهد أو أشهد أنه قد اشترى منك هذا الفرس، وجعلها بقياس الأولى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. وهذا الحديث فاصل في النزاع، لأن النبي اشترى من العربي ولا شاهد. لو كان الشاهد واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الشاهد واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القياس والمعقول القياس على الرهن بجامع حفظ حقوق الناس. قال القرطبي ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريقة الندب لا بطريقة الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد، وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما ترك النكير على تاركه. وكذلك قال ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز قال والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، يعني في الأمور الدقيقة صعب شاق، وأما ما كثر فربما يقتصر التاج الاستلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحي من العالم ورجل كبير الموقف فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا، فيرجع الأمر إلى قولي فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والصحيح الراجح في هذا الباب هو أن قول الجمهور لا محيد عنه، وأن الإشهاد على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا للحق بالأمة حرج كبير في مسألة أنه لابد أن يأتي بشاهدين حتى يكون الباقي صحيحا، فهذا تضييق على الناس، والناس يعني يتبايعونهم في إعواز وحاجة إلى المبايعة وتيسير أبواب المبايعة. وأما قياسهم على النكاح فهذا قياس مع الفرق، وفوارق النكاح مع البيع كثيرة جدا. فالراجح الإشهاد على البيع، والإشهاد على الدين على الاستحباب ليس على الوجوب. يبقى لنا الفصل الثاني والكلام على كتابة الدين. هل إذا أقرض زيد عمرا مالا هل يجب عليه أن يكتب الدين، وإن لم يكتبه يأثم، أو إن لم يكتب يأثمان؟ هذا تفصيل إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. لو عندكم أسئلة تفضلوا. أسأل الله جل وعلا أن يدع ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان له دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. رد معك الدكتور عبد العزيز، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم وجعلنا تعاون على البر والتقوى. تفضل أستاذ.
الله يبارك الشيخ. الآن بالنسبة حتى المسألة في مسألة البيع الإشهاد، يعني هي المسألة في قول بالوجوب أو بالندب في صحة العقد.
أي نعم.
الإشهاد بيع.
هنا
نقول. في تحقيق مقصد الشريعة وضمان حقوق الناس، الآن أكثر المشاكل تأتي بسبب عدم الإشهاد.
أحسنت. وفساد الزمن كله. نفرق
بالحكم الشرعي يا شيخ.
نعم.
هل ممكن نفرق بالحكم الشرعي بيان؟
شوف 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 المقصد قد يجعلنا نحيد ونقول إن خشي على ماله الضياع وعلم بفساد الزمن، والرجل عنده حاجة نعم، وهو محتاج نعم، وهو يريد أن يزيل عنه الحاجة نعم، لكن يخشى عليه من تلاعبه بعد قضاء حاجته ألا يرد المال، نقول يجب عليك أن تشهد ويجب عليك أن تكتب. يبقى لفت الانتباه هنا، المقصد يحرك الأصل العام أنه على الاستحباب، قد يرتقي للوجوب عند فقدان المقصد، وهو غلبة الظن بالتلاعب وأخذ المال وتضيع المال، يبقى يجب الكتاب.
الواقع لا يا شيخ يؤيد هذا.
والله الواقع ذلك، لأنني أنا الآن أضع بيدي مع يدك ختما طابعا كاملا، لأن الزمم قد فسدت، وأيضا حتى إخواننا الملتزمون الذين يعني لهم أمانة عندهم جهل بالشرع، فيضيعون أموال الناس بسبب جهلهم. فهذه أيضا لابد من الأخذ على اليد بمسألة الكتابة والتجديد عليها والاستثاق للمال من أجل ألا تسول لأحد نفسه، لا, لا, لا بالتلاعب ولا بالجهل، فتحفظ أموال الناس بذلك.
لأن الله عجل شيخ ضمن حقوق الناس.
نعم، كما قلنا
تضيع
نعم. نعم، أطول آية في القرآن المدانة. والمشكلة الآن حتى لو قلت له اتق الله يقول لك اللهم اجعلنا المتقين، كأنها يقولها يعني ترديدا فقط، لا تهز كيانه ولا تزلزل جوارحه ولا ترجف قلبه أو ترجف قلبه من أجل أن يرد المال، ولا يرد المال. بعد ما قال اللهم اجعلنا المتقين بعد كده يعني أنت والسامعين لا ترونه ولا تسمعون له حسا ولا كلاما.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حمد،
في كم يعني يكون يعني الإشهاد ولا الدين المقدار كم؟
طبعا طبعا إذا قلنا أعطاه مالا قليلا يسيرا، القليل يسير حتى لو ضاع يحتمل، لكن لابد أن يكون في المال الذي تفجع النفس بضياعه.
جزاك الله خير،
رضي الله عنك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته دكتور خير.
شيخنا دكتور محمد بارك الله فيك،
رضي الله عنك.
أنتم ذكرتم في أثناء شرحكم للرهن وكذلك الدين المقصد في ذلك حفظ الحقوق.
نعم صحيح.
لكن أليس من المقاصد أيضا منفعة لما طبعا ما إثبات حفظ الحقوق أيضا حصول المنفعة ومشروعية ذلك سواء الرهن وكذلك الدين لجهة المقابل؟
لا لا، ما في منفعة. لا ما في منفعة دكتور خير، انتبه، المنفعة هنا ستدخل في القرض لجلب النفع. لا ما في منفعة، لكن احنا ممكن نقول بالأمر الثاني هو التيسير على المعسر وهو تفريج الكروبات، فهمني؟ هذا النظر الثاني.
نعم.
أي نعم، لكن منفعة لا، الرهن لا ينتفع به، إذا انتفع به يدخل في القرض لجلب النفع فيدخل في الربا.
نعم
أحسن الله إليك،
يدخل في الربا يا دكتور.
يدخل في الربا طبعا. أحسن الله عليك،
الله يجزاه خير يا دكتور.
طيب
الله فيك.
شكر الله لكم، كم أسعد بكم وأستغفر الله على التقصير في حقكم، سامحوني.
جزاك الله خير. لا تسامحنا يا دكتور، الله
أنتم فوق رأس تضعون طلبة العلم لآلئ الدنيا المنصورة، حفظكم ربي وحفظ بكم الشريعة، ونسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية.
جزاك الله خير،
رضي الله عنكم. اسمحوا لي أستأذن من حضراتكم.
تفضل
يا دكتور. الله يرضى عليك. اللهم اجعل وجهك الله وجهك خالصا ولا تجعل احد فيها شيئا. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفى ونعيما لا ينفد، ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام وبركاته.
انتم اخوتي هنا في الفيس، استاذنكم، ما في، ما اكلت شيئا، اكل ثم أذهب إلى الوقف ونبدأ في الإفصاح مع البخاري. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.